أما بعد أيها الأخوة الحضور الحاضرين الكرام، أيها الأخوة الحاضرون الكرام، يسرنا جدا بلقائكم في هذه الدورة المشرفة. نسأل الله أن يجعلها نافعة وفاتحة لكل خير. الآن عندنا فضيلة الشيخ أبو محمد عبد الحميد الحجوري، حفظه الله تعالى، ويكون معنا بتوضيح أو في توضيح بعض المسائل في فقه الإسلام من كتاب المبادئ المفيدة لفضيلة شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. وبعد العصر نأخذ الدرس في العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة من لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وسيكون درسنا مع فضيلة الشيخ أبو معاذ أو مع فضيلة الشيخ أبي معاذ حسين اليافعي حفظه الله تعالى، وكذلك نواصل الدرس الثالث ويكون معنا فضيلة الشيخ أبو محمد عبد الحميد الحجوري مرة ثانية. نرجو من الإخوان الكرام الحاضرين أن يكونوا حاضرين كامل الحضور للاستماع والإنصات حتى نستفيد الجميع. وشيخنا الحميد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري جزاه الله خيرا هو ممن نثق به في عقيدته ومنهجه وعلمه، لأنه من منبع الصافي أخذ، ألا وهو من أخذ من فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهو ولله الحمد يحفظ القرآن وصحيح مسلم، وكذلك باحث قوي جزاه الله خيرا. ولا أقول هذا مدحا لوجهه، بل نتحدث عن الحقيقة الواقعية. له كتاب فتح المنان في الصحيح المسند من أحاديث الإيمان والبيان أحسن الحسن لما أحياه الشيخ مقبل من السنن، أو من لما أحياه الشيخ مقبل الوادع من السنن. وكذلك له تحقيقات وبعض الرسائل جزاه الله عنا خيرا. وإخواننا أتوا من بلاد بعيدة، أتوا من بلدان بعيدة ليشاركوا معنا في هذا الخير ويتعاونوا معنا في البر والتقوى. فنحن نجتهد في أخذ هذا الخير والتمسك به والاستفتاء بما يشكل علينا. ونحن ولله الحمد نسأل الله أن يحفظنا وإياهم على خير، لأننا في طلب العلم وطلب العلم خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الإمام البخاري أو كما ثبت في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنحن في خير إن شاء الله، فنحرص على هذا الخير. ولا أطيل عليكم لأن الوقت قد مضى وطال، ومشايخ عندهم فوائد جمة. والآن أرحب فضيلة الشيخ عبد الحميد الحجوري أبو محمد، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه من دواعي الفرحة والبشارة أن الإنسان يأتي إلى هذه المرافق البعيدة لا من أجل الفسحة كما يفعل كثير من الناس، ولا من أجل السياحة، ولا من أجل الدنيا، وإنما يأتي من أجل أن يلقى أخوانه المسلمين المستقيمين على الكتاب والسنة، يلقاهم فيستفيد منهم ويستفيدون منه، يتذاكرون قال الله وقال رسوله، تحبهم الملائكة بأجنحتها بإذنه سبحانه وتعالى. ونرجو أن ندخل نحن وأنتم جميعا دخولا أوليا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. وهذه المجالس التي نعملها معكم ليست بالجديدة، ما هي بمجالس دخيلة على الدعوة السلفية، بل هي قديمة قدم الدعوة، قديمة قدم الدعوة. فما أن جاء أسامة بن زيد أو قل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا واتخذ مكانا يؤوبه الناس ويتفقهون منه ويتلقون عنه. ثم كذلك الأئمة الحفاظ كانوا يرحلون، فيمر أحدهم ببغداد فيجلس، فيجتمع عليه المحدثون ويحدثهم، وربما مر بالحرم فيجتمع عليه الطلاب فيحدثهم، حتى نقب الإمام وكيع بن الجراح بالتلميذ. التلميذ يصفونه بأنه على هيئة التفاح، وأنه يخرج من فمه كالنار يحرق ما حوله، فالإمام وكيع بن الجراح إذا نزل الحرم ترك الطلاب مشايخهم وتوجهوا إليه، فكان العلماء يسمونه بالتنين، وهم إنما يتوجهون إليه طلب الحديث وطلب العلم. فهذه المجالس التي نحن فيها مجالس سلفية أثرية، مجالس علمية تلقاها الأخ ماذا المتأخر عن المتقدم والصغير عن الكبير، فنسأل الله عز وجل خيرها ونعوذ به من شرها. وجزاكم الله خيرا سواء الشيخ جزا الله الشيخ على الفضل خيرا، وجزاكم أيضا على إحسان الظن، وإلا فنحن دون ما يقال فينا، لكن بحمد الله عز وجل نتعاون مع المسلمين فيما استطعنا. واخترنا لكم في هذا الوقت القصير أن نتذاكر في الجزء الثاني من كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري الذي هو بعنوان المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة، الكتاب الذي بناه مؤلفه حفظه الله على هيئة السؤال والجواب ويدعم الأجوبة بالأدلة، والذي نفع الله به فقد طبع بالعربية أكثر من 70,000 نسخة، ووزع بالمدارس والمعسكرات وفي مراكز أهل السنة وبين عوام المسلمين، وأيضا طبع بالإنجليزية ووزع منه العدد الكثير، وطبع بالفهمادة وترجم إلى الفرنسية وهو بطريقه إلى الطبع. وأيضا في هذه الرحلة وجدنا أخوة الترجمون إلى السواحلية، فيعم الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقرأ. قال رحمه الله: مبادئ الفقه، وإن شاء الله تصورون، سنعطي الأخوة يصورون لكم بعضه. قال: مبادئ الفقه، كل عبادة لا بد لها من نية. أول مبدأ الذي يجب أن يعرفه جميع المسلمين أن العبادات إذا لم تتحقق لها النية الصالحة المعتبرة فهي فاسدة. والمراد بالنية كما سيأتي إخلاص العمل لله. وهذا الدين إنما نادى أول ما نادى إلى تحقيق هذه النية. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي بنية خالصة له، لا يشركون معه ولا ينددون ولا يظاهرون. والعبادة اسم جامع. الآن عندما يقول كل عبادة، كل من الخاص عموم، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والمعتقدات. فهذه العبادة تحتاج مني ومنك أيها المسلم إلى نية، مثل هذه المجالس. لماذا حضرناها؟ فإذا كانت نيتنا لله رفع الجهل على أنفسنا والتعرف على دين الله فنعم ما هي. والنية محلها القلب. هذا غير مهم، لأن كثيرا من المخالفين لمنهج السلف وكثيرا من المبتدعة كالشيعة والصوفية ومن استفاد منهم يدخلون في العبادة ويقولون إذا أراد مثلا الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعا إماما لا مسمى مقيما لا سفرا. ومن هذه الدندنة الطويلة حتى ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد 10 بدع فيها التوجه، 10 بدع من عند أن يتجه إلى القبلة إلى أن يقول الله أكبر، 10 بدع ما هي سهلة. فهذا غير مهم، والنية محلها القلب وهي العزم محلها القلب، لا يشترط لها التلفظ بها التلفظ، لا في الحج ولا في غيره. ولبيك حجا ليس معناه أنه تلفظ بالنية، وإنما هو إخبار بما عزم عليه في قلبه، وهو بهذا مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك حجا. والنية محلها القلب، فإذا التلفظ بها إيش؟ بدعة. والدليل على أن الأعمال لا بد لها من نية حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أبو حفص أمير المؤمنين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، دفن هو وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، حجرة عائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. الملهم الذي وافق القرآن ب14 موضعا ذكرها الحافظ بن كثير، كان يتكلم بالكلمة فينزل القرآن موافقا لقوله رضي الله عنه. ثاني الخلفاء الراشدين، أولهم أبو بكر وثانيهم عمر، عدو الرافضة يكرهونه كرها شديدا حتى أنهم يعملون عيدا لمن قتله، سبابة النبي صلى الله عليه وسلم وسبابة أصحابه. عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وبلغ مسلم بالنيات، لكن اللغة المتفق عليه إنما الأعمال بالنية، وإنما تفيد الحصر، فكل عمل محصور محصورة أو محصور قبوله بالنية. فإذا لم تتوفر النية الخالصة فالعمل مردود. وهذا الحديث افتتح به الإمام البخاري كتابه الصحيح، وهو كالخطبة بين يدي الكتاب. وافتتح به الإمام النووي كتابه الأربعين، وافتتح به كتاب رياض الصالحين، وافتتح به المقدسي كتاب عمدة الأحكام. وكثير ممن ألف وصنف يفتتح كتابه بحديث الأعمال بالنيات، حتى قال بعض العلماء أظنه عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن نوضع في 70 بابا أو 70 بابا من أبواب العلم حديث إنما الأعمال بالنيات. وقيل عنه هو حديث ربع الإسلام، متفق عليه. قال رحمه حفظه الله: التلفظ بالنية بدعة. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين وكنيتها أم عبد الله الصديقة ابنة الصديق المطهرة المبرأة مما اتهمها به المنافقون، اتهموها فبرأها الله في 11 آية في القرآن. قالت وكان شأني دون ذلك، ما كان يحسبون أن الله ينزل بشأنها قرآنا، فأنزل الله بشأنها قرآنا يبرئها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث، وفي رواية لمسلم من عمل، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والمراد بهذا الأمر الدين. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو مردود عليه، لأن الله عز وجل أكمل الدين وأكمل الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن زاد أو نقص فقد أخطأ. فالذي ينقص ينقص من الدين أو ينقص مخطئ، لأنه ما تقرب إلى الله عز وجل بما أمره الله به، وما امتثل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاله أحسن من ذلك الذي يزيد بدعوى أنه يستحسن وأن هذه عبادات، لأن ذلك يعترف بتقصيره. الذي ما يأتي بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمر به يعترف أنه مقصر، أما الذي يزيد في الدين فذلك يعترف يعتبر نفسه بأنه قد أضاف إلى الدين شيئا وأنه محسن. وهذه هي قسمة الظهر عند أن تطعن في الدين بدعوى أنه نادر، وإن لم يصرحوا بأقوالهم فأفعالهم تدل على أنهم يعتبرون دين النبي صلى الله عليه وسلم نادر فيزيدون فيه. ولو اكتفينا بالأذكار التي في الكتاب والسنة الحمد لله، بالصلوات التي في الكتاب والسنة الحمد لله، بالعبادة كما في الكتاب والسنة خير عظيم، لكن مع ذلك بين الحين والآخر يعملون بدع مخالفة للدين ومناقضة له، فهو رد أي مردود عليه. وهذا أيضا من الأحاديث العظيمة التي بنيت عليها الدين، حديث الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث بأمرنا هذا، وحديث الحلال بين والحرام بين. هذه من الأحاديث التي بني عليها الدين. فإذا قيل لك ما هي البدعة الآن بعد أن أخبر حفظه الله أن العبادات لابد أن تتحقق بها النية، وأخبر أن التلفظ بالنية بدعة واستدل على ذلك، قال إذن ما هي البدعة؟ سيقول لك أحد الحاضرين أو السامعين ما هي البدعة التي تحذر منها، فقل هي ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج به ما فعله الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، مثل الآن صلاة التراويح أو صلاة رمضان خلف الإمام، عملها الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنكر عليهم صنيعهم ذاك؟ ما أنكر عليهم بل أقرهم. فإذا هذا ليس ببدعة، وإنما البدعة ما أحدث بعد الموت، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن انقطع الوحي من السماء. أما إذا كان الوحي ينزل فلا إحداث، لأنه وما جرى بشرعه ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وقال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، والعزل هو أن الرجل إذا جامع امرأته يمني خارج الرحم قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. إذن البدعة ما أحدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال بقصد التعبد خرج منها ما أحدث ولا يراد به التعبد. أحدث وما يراد به التعبد كتزيين البيوت، تزيين البيوت، وكذلك ما يلبس من الملابس وغير ذلك ما يتخذ ولا يراد به التعبد. فإذا البدعة هي ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد صاحبها التعبد. فالآن عندما يجتمعون في المساجد ويقول واحد سبحان الله، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله، يستمرون على ذلك. هذا الصنيع لماذا صنعه أصحابه؟ صنعوه من باب التعبد، يتعبدون إلى الله به. هل هذا الصنيع كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو ماذا؟ بدعة، بدعة. قال وليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. ومعرفة البدع أمر مهم، كما قال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فأنت إذا عرفت السنة عملت بها، وإذا عرفت البدعة أعرفت عنها وحذرت منها. فإذا هنا ثلاث فوائد استفدناها في باب النية، أن كل عمل لا بد له من نية، وكل من ألفاظ العموم، والمراد بالعمل كل عبادة. والعبادة قلنا بأنها يكون جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العلم عبادة وليس بعبادة؟ العلم كيف عرفنا أنه عبادة؟ لأن الله يحبه ولذلك أمر به. هل يشترط في طلب العلم النية أم لا يشترط؟ يشترط. وهكذا التسبيح والذكر عبادة وليس بعبادة؟ عبادة. كيف عرفنا بأنها عبادة؟ لأن الله يحبها ولمحبته بها أمر بها. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان من الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. إذا يشترط فيها النية أو لا يشترط؟ وهكذا. المسألة الثانية، بما أن النية شرط بالعبادة، هل يتلفظ بالنية أو لا يتلفظ بها؟ لا يتلفظ بها. وأين تكون النية؟ أين تكون؟ تكون في القلب وهي العزم. إذن المسألة الثالثة، عرفنا البدعة وهي قال طريقة أحدثت في الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يراد بها التعبد. فقولنا أحدثت في الدين ماذا خرج بها؟ أحدثت في الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج بها ما لم يحدث في الدين، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج به ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله خلق الله الماء طهورا، وهنا مسألة أخرى، مسألة المياه، دخلنا في مسألة المياه، وهي أن الأصل في الماء الطهارة لأن الله خلقه طهورا، وإذا كان طهورا فهو مطهر. قال الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والماء منه أصل الخليقة. قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حيا. وينزله الله عز وجل من السماء فيحفظ في بعض الأرض وبعضه يجري أنهار. وفي كل الحالات إذا بقي على أصله فيجوز التطهر به إذا لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه لنجاسة حدثت فيه. الآن نزل مطر من السماء اجتمع في بركة، هل يجوز التطهر به؟ يجوز التطهر به، لأن الله عز وجل أخبر أنه أنزل من السماء ماء طهورا، وقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به. فإذا إذا وجدنا الماء في بركة متى نترك التطهر به؟ إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه لنجاسة وقعت فيه. أما إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بسبب الشمس أو الريح أو وقوع الغبار فيه فهل ينجس؟ لا ينجس، بل هو على طهارة، بل هو على طهارته. قال الله عز وجل، قال رحمه الله تعالى خلق الله الماء طهورا يطهر النجاسات والأحداث. النجاسات هي ما يقع، ركز معي، النجاسات هي ما يقع في الملابس أو الجسم أو الأرض من غائط أو بول أو دم حيض، فهذه من النجاسات. والنجاسات تنقسم إلى قسمين، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. فالنجاسة الحسية مثل نجاسة الغائط والبول ودم الحيض، والنجاسة المعنوية مثل نجاسة الكافر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قال الله عز وجل إنما المشركون نجس، أي نجاسة حسية أو معنوية. رمضان حسية، من يقول معنوية؟ كيف عرفنا أنها معنوية؟ لأن الكافر كان يسجد لعهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كان يسجد في المسجد، ولو كان نجسا ما جاز إدخاله المسجد ولا جاز مسه. لكن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، والنجاسة الحسية هي التي تطهر بالماء. أما النجاسة المعنوية لو اغتسل الكافر بنهر النيل، النجاسة المعنوية لو اغتسل الكافر بنهر النيل هل يطهر؟ لا يطهر، وإنما يطهره الإسلام. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طهر الإسلام من نجاسته المعنوية. وأما النجاسة الحسية فإنها تطهر بالماء، تطهر بالماء. فإذا وقعت النجاسة في ثوبك أو جسمك أو في أرض تريد أن تصلي عليها فتزال النجاسة بالماء. فإن عدم الماء تزال بالتراب، تزال بماذا يا أخوان؟ بالتراب. ويشترط في النجاسة التي تطهر بالماء أن يذهب عينها، تذهب عينها بالكلية، تغسلها حتى تنضى، لا تجد ريحا ولا شيء من ذلك. لحديث تحبته ثم تدرسه ثم تنضح بالماء، أي تحد الدم حتى. وأما إذا كانت النجاسة تزال بالتراب فربما لا تستطيع أن تزيل عينها، وإنما الذي يزال ماذا يا أخوان؟ الأثر، يزال الأثر. أو العكس في المسألة، أن الماء يزيل العين والأثر، والتراب إنما يزيل العين ويبقى الأثر. هذا الذي تستطيع. والدليل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال ماذا يقول من أراد دخول الخلاء؟ عرفنا أن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة. ومتى نحكم بنجاسته؟ إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه. لماذا تغير بالشمس أو بالريح أو بالغبار؟ إذا تغير بنجاسة تقع فيه. قال ماذا يقول من أراد دخول الخلاء؟ ما هو الخلاء؟ هو المكان الذي تقضى به الحاجة، هو المكان الذي تقضى به ماذا يا أخوان؟ الحاجة، الغائط أو البول. هل يشترط في الخلاء أن يكون حماما؟ لا، الخلاء عام من ذلك، فالحمام خلاء. وكذلك إذا ذهبت إلى مكان بعيد كما كان رسول الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المذهب، أبعد المذهب. وفي رواية ذهب إلى المغلس نحو ميلين من مكة، وربما استتر بشجرة أو بحائط نخل أو غير ذلك. فعند أن تريد أن تدخل الخلاء قل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك إذا أردت دخول الحمام قل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقوله نعم عن أنس رضي الله عنه وهو أبو حمزة الأنصاري، أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدم النبي 10 سنين. قال ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لما صنعت كذا أو لما لا تصنع كذا، لحل النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل لنا حديثا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 1000 حديث يستفيد منها الأمة. رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد دخول الخلاء لقول الله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ما هو بعد قراءة القرآن. فهنا كان إذا دخل الخلاء أراد به، كان إذا أراد دخول الخلاء. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والاستعاذة طلب العوذ، الاستعاذة طلب العوذ، وهي من العبادات الذي لا يجوز صرفها إلا للذي ما لا يقدر عليه إلا هو. فلا تستعذ بجني ولا بصاحب قبر ولا بساحر ولا بمن لا يستطيع أن يعيذك، وهي طلب دفع الضر. ولذلك قال أحدهم يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمنه. لا يكثر الناس، لا يكبر الناس عمن أن تكاسره، ولا يهمون عمن أن تجابره. وقالوا هذه الأبيات كان شيخ الإسلام يدعو بها. فعند أن تقول أعوذ بالله تسأل من الله عز وجل أن يدفع عنك الضر. أعوذ بك من الخبث، قيل هي ذكور الجن، والخبائث قيل إناثهم متفق عليه. ايش معنى متفق عليه يا اخي؟ اخرجه البخاري ومسلم. وايهما اصح، البخاري او مسلم يا حسن؟ البخاري، ثم يليه مسلم. قال: من آداب قضاء الحاجة، عرفنا الآن أنك قبل دخولك الخلاء تحتاج إلى أن تستعيذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث. فإذا دخلت الخلاء بقيت لك آداب، بقيت هناك آداب. وهذه الأحاديث يا أخوان تستفيد منها كمال هذا الدين وشمول هذا الدين. النصارى أحدهم يقوم ويفتح ويقول ويمشي، لا يستترون ولا يتنزهون ولا يتنظفون، وغيرهم من الكافرين. بينما المسلمين ضبطهم الشرع بآداب عظيمة. قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يطهروا. قالوا: هذه الآية نزلت في أهل قباء، كان أحدهم إذا أتى الغائط استجمر بالحجارة ثم أتبعها بالماء. وعائشة رضي الله عنها تقول للنساء: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنا أستحييهم. فهذه الآداب ينبغي أن يتحلى بها المسلم، ما يتشبه بالكافرين، خصوصا أصحاب المناطين. ربما يصل إلى المكان ويفتح ولا يستتر ولا يتنزه. عن سلمان الفارسي، وهو من فارس، قيل بأنه عمر 300 سنة، والله أعلم، وقيل غير ذلك. المهم أنه رحل من فارس إلى الشام، إلى الجزيرة، لطلب الهداية، لطلب الهداية، وما زال يتنزل حتى بلغ الهداية. وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، إلى مشاشه يعني إلى رأسه، من أخمص قدميه إلى رأسه. رضي الله عنه أنه قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. هذا واحد من المشركين يضحك ويسخر من عمار، يقول: علمكم نبيكم كل شيء حتى كيف تخرؤون، كيف تتغوطون، كيف تقولون. فقال: أجل، يفتخر عمار، لأن هذا دين كامل كامل. فإذا كان ما فرط في آداب قضاء الحاجة فما بالك بالتوحيد، ما بالك بحقوق الوالدين، بحقوق الجيران، بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في كتاب من شيء. فالمسلم يعتز بدينه، يعتز ويفرح ويحمله بقوة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة، والنهي يقتضي التحريم. عندنا قاعدة أصولية أن النهي يقتضي يا شيخان التحريم، والأمر الوجوب، إلا لقرينة، إلا لقرينة تصرفه عن الوجوب، وقرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وجاء في بعض الأحاديث أو نستدبرها. نهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها بغائط أو بول، ولكن شربوا أو غربوا، جاء في بعض الروايات، وهذا خاص بأهل المدينة. شربوا أو غربوا خاص من بأهل المدينة. أما إذا كنت في مصر لا تذهب تشرب أو تغرب وتتجه إلى القبلة. يعني نعم فتستقبل ماذا تكون في مصر فتقول أنا أعمل بهذا الحديث شرقوا أو غربوا وأستقبل الشام وأستقبل الجنوب فتقع في استقبال القبلة أو في أصحاب غير ذلك لكن شرقوا أو غربوا خاص بأهل المدينة. يشكل علينا هنا إشكال جاء من حديث ابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال مستدبرا الشام مستدبرا الكعبة فكيف الجمع بين هذا النهي وبين ذاك النهي؟ قال ابن عمر رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله مستدبرا الشام مستدبرا الكعبة. وجاء في حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. قال العلماء حديث ابن عمر وجابر يحمل على البنيان داخل البنيان استقبال القبلة واستدبارها مكروه وخارج البنيان استقبال القبلة واستدبارها محرم. هذا أحد أوجه الجمع. القبلة برائط أو بول نهانا أن نستقبل القبلة برائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي باليمين هذا أدب آخر. ما تذهب تستنجي بيمينك أو تستجمر بيمينك لا وحتى لا يجوز لك أن تمسك ذكرك بيمينك حال البول. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وهذا من إكرام اليمين كانت يمينه لطعامه وشرابه وكانت يساره لما كان من أذى لما كان من أذى أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أيضا لا تستنجي إلا بثلاثة أحجار فصاعدا وإذا استنجيت بأكثر من ثلاثة فاجعلها وترا إذا استجمرت بأكثر من ثلاثة أحجار اجعلها وترا ثلاثة خمسة سبعة لحديث الاستجمار توب أي فرد وإذا استجمرتم فأوتروا. أخرجه مسلم. ولا تجزئ الروثة تأخذ لك روثة بقرة أو روثة حمار أو روثة حيوان تستنجي بها لا تجزئ لأن رسول الله أرسل الروثة. وأيضا لا تستنجي بعرض لا تستجمر بالعظام وإنما يستجمر بالحجارة أو ما كان يقوم مقامها. فاستفدنا اليوم أيضا آداب دخول الخلاء وآداب قضاء الحاجة وإن شاء الله نصور لكم هذه التي قرأناها حتى تنظرون معنا وأيضا تستفيدون والحمد لله رب العالمين.
نعم
إذا أحد إشكال في هذا الدرس الذي درسناه تفضل يا سلم.
الدم الدم نجس
الدم الدم دم الحيض نجس دم الحيض نجس أما غيره من الدماء فرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون على أثر الجراح على أثر الجراح. وأيضا القصارون أي الجزارون تعرفون أنها تبدأ فيهم آثار الدماء، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم حكموا بطلان صلاتهم أو بنجاسة الدماء التي هي عليهم ربما تطرح على الملابس أو غير ذلك. وهم كانوا يأكلون الأبعرة والدماء، كانوا يذبحونها ويأكلون اللحوم، فلو أن الدماء جميع الدماء نجسة لسألوا، وهو مما تعم البلوى بالسؤال عنه، تعم البلوى بالسؤال عنه. لكن الشاهد أن الدماء النجسة هي ما نص الدليل على نجاستها كدم الحيض ودم النفاس، وأما ما كان من الدم المسفوح فهو محرم، لا يجوز شربه أو أكله، وأما النجاسة فلا. تفضل. الاستجمار يعني ماذا؟
أقول أقصد المسألة.
لا لا لا.
ويسأل فيه
الناهي. الاستجمار إن كان استجمار الغائب فاستجمر بيسارك، خذ الحجر بيسارك واستجمر بيسارك. وإن كان استجمار البول أيضا فخذ الحجر بيسارك واستجمر بيسارك، لأنه لا يجوز لك أن تمس ذكرك بيمينك، وإذا أخذت الحجر بيمينك أيضا فيه نوع امتهان لليمين، فيه نوع امتهان لليمين، فالأولى والله أعلم أن تستجمر الشمال، والإنسان يستطيع ويعرف كيف يتصرف في مثل هذه الأمور.
إن شاء الله لو سمحت أشوف بالنسبة للاستجمار، هل البول يعني الاستجمار للبول تأخذ الحجر باليسار، فممكن تأخذ الحجر الذكر باليمين، أن النهي من جهة مخيرة.
هو يقول ما أعلم هذا يعني الله ما هذا يقول الأخ الشيخ قاسم إنما جاء لا يستنى أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول أي حال البول، فهذا له وجه الله أعلم. تفضل.
هناك قول حضرت منه إنما كنت فشل قال هذا قبل جديد عمر بن الخطاب، وقلت أن الشيعة هم يعملون عند الأجل من قتل، هذا قول في اجتهاد مسلم؟
هذا يوجد في الكتب التي تتناول عقائدهم ككتب الشيخ إحسان إلهي ظهير، وكذلك غيرها من الكتب التي تتناول معتقدات الفرقة الاثني عشرية، وهو معروف أنهم جعلوا في إيران نصبا تذكاريا وسموه نصب باب علاء الدين، ويريدون به نصب أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه. مخالفة السنة تنقسم إلى قسمين، أن يخالف في العبادات والمعاملات بالتلفظ بالنية وغير ذلك، فهذا مخطئ وارتكب بدعة. وهناك مخالفة للنية بأن يردها من أصلها، مخالفة عليه للسنة بأن يردها أو يطعن فيها أو يعاديها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والعياذ بالله من الكفر. لكن يعني بعد اعتقاده أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الألفاظ التي يفعلها كثير من عوام المسلمين وجهال المسلمين، فألفاظهم وأعمالهم المخالفة للكتاب والسنة بدعة، والحكم عليهم هم يختلف. فهمت الآن؟ اسمع الآن، ما خالف الكتاب والسنة وجيء به للتعبد متفق عليه بأنه بدعة. أنت معي؟ فإذا عرفنا أنه بدعة بقي الحكم على الشخص، هل بمجرد ما يرتكب الرجل المخالفة يسمى مبتدع، أم أنه ينظر في حاله؟ الحكم على الشخص يختلف. فإننا نحكم على الأمر بأنه بدعة، ثم المخالف يحتاج إلى إقامة الحجة. الآن نقول الأذكار الجماعية بدعة، ونقول التلفظ بالنية بدعة، ونقول كذلك القول بأن الله عز وجل في كل مكان بدعة، بل بدعة مكفرة، وكذلك التبرك بالقبور بدعة. هذا مفهوم إلى الآن، يعني من حيث الإطلاق. نأتي إلى التخصيص. أنت يا زيد هذا الذي يذهب يتبرك من قبل، أو زيد هذا الذي يقول بأن الله في كل مكان، أو زيد هذا الذي عندما ينصت الصلاة يقول نويت أصلي صلاة الظهر جمعا لا قصرا، إتماما لا قصرا، جماعة لا فردا. فهذا الكلام الكثير، متى نقول عنه مبتدع؟ نقول عنه مبتدع إذا أقيمت عليه، إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. الموانع، موانع التكفير والتفسيق والتبديع خمسة. موانع التكفير والتفسيق والتبديع خمسة إذا وجدت في الرجل، إذا وجدت في المسلم ما يبدع ولا يكذب ولا يكفر، وهو أن يكون جاهلا. فالجاهل يعلم، الجاهل يعلم أن يكون مخطئا أو ناسيا. فالمخطئ والناسي يقول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رجل عمل أحد البدع خطأ أو نسيانا، هل نقول له أنت مبتدع يا فلان؟ أو مثلا أخطأ وعمل مثلا رمى قاس المصحف خطأ، نقول هنا مخطئ، والمخطئ قد عفى الله عن المخطئ وعفى الله عن الناس. والمكره أيضا، المانع الرابع الإكراه. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني ما يكفر. لو تلفظت بالكفر وأنت مكره لا تكفر إذا كان قلبك مطمئن بالإيمان. والخامس التأويل، التأويل الصائغ، يكون مع كوجه من اللغة العربية تتأول به هذا القول، أو يكون عندك شبه من الكتاب والسنة فرعت عليك حتى اعتقدت هذا المعتقد. فإذا انتفت هذه الموانع الخمسة من الشخص، من زيد المكارف لأحد الأمور المبدعة أو المفسقة أو المكفرة، إذا انتفت هذه الموانع جميعا، ما هو جاهل؟ عنده علم، ولا مخطئ ولا ناسي بل متعمد، ولا مكره بل أراده هكذا، وليس عنده تأويل. فنقول هنا نحكم عليه ما يستحق، نحكم عليه ما يستحق، مفهوم؟ وإن توفر ماذا؟ هذه الموانع موجودة في الرجل، جاهل مسكين، جاهل عاش في غابة، وجد آباؤه يجتمعون على ذكر الجماعة، أو آباؤه وأجداده يتبركون بالقبور، أو ربما ذهبوا إلى السحرة والمشعوذين والكهان، ما يدري، ما يدري بشيء. هنا نعلمه، ما نبدعه، نعلمه. وإذا كان مخطئا أو ناسيا أيضا كذلك، وإذا كان مكرها كذلك، وإذا كان متأولا نرفع عنه الشبهة. مثلا الآن واحد يقول الله في كل مكان، اتق الله، الله عز وجل يقول آمنتم من في السماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله، قالت في السماء، والله عز وجل يقول تنزيل من حكيم حميد، والله عز وجل يقول إلي أصعد الكلم الطيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى السماء، يتردد بين موسى وبين ربه. فإذا هذه الأدلة يا أخي تدل على أن الله في السماء. قالوا كيف تقول في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم؟ عند الشبهة، ما هي الشبهة؟ وهو معكم أينما كنتم. إذا نأتي له ونقول يا أخي الله عز وجل الذي قال الرحمن على العرش استوى، والذي قال إليه يصعد الكلم الطيب، هو الذي قال وهو معكم أينما كنتم، وكلام الله لا يتناقض. هذا أمر متفق عليه ولا ليس متفق عليه؟ أن كلام الله لا يتناقض، صح ولا لا؟ إذن الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب بمعنى واضح. ما معنى وهو معكم أينما كنتم؟ ننظر الآية في أولها، ماذا قال الله في أولها؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ بدأ هذا ماذا؟ بالعلم، ثم وهو معكم أينما كنتم والله بكل شيء عليم، ختمها بماذا؟ بالعلم. فدل على أن السياقة هنا سياقة ماذا؟ علم، نرفع عنه الشبهة. هذا هو مختصر للجواب، وفرق بين التفسير والتبديع والتكفير على الإطلاق، والتبديع والتفسير والتكفير على التعيين. هذا هو الذي ينبغي أن يعرف، لأن أهل البدع يتهمون أهل السنة بأنهم مكفرة ومفسقة ومبدعة. لا، هم ما يبدعون، وإن بدعوا على العموم لا يبدعون على الخصوص، زي من الناس المعروف، إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتنتهي الموانع. فلعلي أقلت عليكم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا أخانا وشيخنا فضيلة الشيخ أبا محمد نسأل الله وأن يوفقنا على الخير. والآن حان وقت الصلاة، صلاة العصر، وإن شاء الله نتجه إلى المسجد نصلي العصر، ثم نرجع إلى قاعة المحاضرة لنستمر مع فضيلة الشيخ أبي معاذ اليافعي حفظه الله. ولكن قبل الانصراف من هنا الى المسجد عندنا اوراق لامين الشيخ الاسلامي ابن تيميه المصوره، الدرس الذي سناخذه ان شاء الله بعد الصلاه مباشره، الدرس العقيده، والنسخه صورنا 200 نسخة، ولا أدري على العدد كم العدد عندنا. فإذا لم يكفي إن شاء الله نصور أخرى، وكذلك الكتاب الذي درسه الشيخ أبو محمد نصور الموضوع أو المواضيع التي نأخذها إن شاء الله. وبكرة تكون جاهزة إن شاء الله. إذا الآن بعض الإخوان المسؤولة في أماكنكم، بعض الإخوان يلزمونها بالأوراق بهدوء. نحن طلاب العلم.